السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر على التأخير لأنه جاء ظروف تمنع المجيء في الوقت، وسأحاول إن شاء الله تعالى الإجابة على ما يصل من رسائلكم. هل يوجد في بلادنا الشرف ومن هم أهله؟ الجواب أن الشرف في الاصطلاح يطلق على الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل ثابت، والنساب تحاصل بما تحاصل إلى أنذاك، والناس مصدقون لأنسابهم، وكل من دعا سدا فلم يكذب فيه حتى مضى على ذلك فترة القياسة، وهي 10 سنين عند المالكية و15 سنة عند الحنفية والجمهور، فإنه يثبت له النسب، والنسب مبني على الستر والدرع. فقد قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولم يقل على الوالد، لأن الرجل لا يمكن أن يوقن في الدنيا أنه والد، والمرأة يمكن أن يوقن أنها والدة، فهذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال الله تعالى: يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فحينئذ يحقق النسب إلى الرجل. فإذا الحكم الشرعي بثبوت النسب يحصل بالقياسة للمدة المذكورة والشهادة وعدم التكذيب، وهذا حاصل، وعدد كبير الحمد لله من المنتسبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، ومن القبائل التي زادت انتسابها لذلك موجودون في هذه البلاد وفي غيرها، وسيزداد عددهم دائما، لأنه ما من مصلي إلا وهو يدعو لهم بالنماء وزيادة العدد، فيقول في صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وقد صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ملائكته، وذلك يقتضي نماء وكثرة لهذا العقد. وقد قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. ومعنى هذا نبذيته ستزداد وتكثر في كل مكان من أنحاء العالم وتنتشر، وهذا الحاصل الحمد لله. هذا السؤال: هل ورد في السدل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يرد عنه في سدل اليدين في الصلاة حديث صحيح، ورد ذكر السدل في حديث عند أبي داود، ولكن المقصود به سدل الثياب، وقد اختلف في تصحيحه، وقد ضعفه أبو داود نفسه الذي رواه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل سادلا، وضعفه أبو داود وذكر أنه رأى من روى هذا الحديث يصلي سادلا أي ثيابه، فدل ذلك على أن الحديث غير صحيح لأنه لم يعمل به راويه. وأما سدل اليدين في القيام في الصلاة فلم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولكنه روي عن واحد من أصحابه وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. وروي عن عدد كبير من التابعين كعكرمة مولى ابن عباس وأبي العالية وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القروي، فكل هؤلاء من أئمة التابعين كانوا يسدلون أيديهم الصلاة، ولم يقل أحد بوجوب القبض ولا بوجوب السدل، وإنما القبض سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أحاديث، فمن أراد زيادة أجل الصلاة فعله، ومن لم يفعله لم تبطل صلاته ولم يترك واجبا، ولا يمكن أن يؤثم، ولا إنكار على من ترك مندوبا أو سنة، بل الإنكار على من ترك واجبا أو فعل محظورا. ما حكم أكل لحوم الدجاج المستورد؟ قد كثر بيان هذا وبينه أكثره مرة، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح للمسلمين طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، وطعامهم هو ذبائحهم التي يستحلونها بمقتضى دينهم. وذكرنا أن النصارى اليوم لم يعودوا يهتمون بالزكاة، لأن قاعدتهم: دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر هو ما غلب عليه. فيرون أن الزكاة الآن أصبحت من شأن البلديات والحكومات ولم تعد من شأن رجال الدين والكنائس، فلذلك تخلت عنها الكنيسة بالكلية فلا تبالي، والبابا لا يباليها إلا كنجيفة أو لم يأكلها، لأنه يرى أن هذا الشأن أصبح من شأن الحكومات ولم يعد من شأن الكنيسة، فلذلك هم يستحلون أكل الميتة ولا يحل أكل ذبائحهم اليوم لذلك. وأما اليهود فما زالوا يحافظون على الذبح على حسب ملتهم، وما زال رجال الدين يهتمون بذلك، فذبائح اليهود ما زالت مباحة وذبائح النصارى لم تعد مباحة. وبالأخص إذا عرفنا أن الشركات المنتجة لم تنظر إلى الإنتاج اليوم نظرة دينية بل تعتبره بضاعة، ولذلك تتعاقد مع الأيدي العاملة من مختلف الديانات، فالشركة الواحدة يوجد في عمالها من هو بوذي ومن هو هندوسي ومن هو مجوسي ومن هو نصراني ومن هو مسلم، ولا تبالي بالدين، فليس الدين مرجحا في التعاقد، بل يتعاقدون مع اليد العاملة الرخيصة وأصحاب الكفاءات والخبرة ولا يسألون عن دينهم، وهذا من مقتضيات العلمانية الحديثة. فلذلك الشركات المنتجة كثيرا ما يكون في عمالها من لا تؤكل زكاتهم إجماعا من الهندوس والمجوس والسيخ ومن لا دين لهم أصلا، وإذا اختلطت الذبيحة المذكاة بالجيفة فإنها تحرم إجماعا، لأن جانب الحول مقدم على جانب الإباحة. وكذلك الطرق التي تنتهج اليوم في الزكاة في المسارق العالمية كثير منها يصعب قبوله من الناحية الشرعية، فتعلمون أن الإنسان إذا كانت ستجرى له عملية جراحية يذهب إلى أخصائي التقدير فيحدد الجرعة التي ينبغي أن يأخذها من المخدر لئلا يتألم في وقت إجراء العملية. وهم يرون أن الذبح عملية جراحية ويحتاج المذبوح قبله إلى تقدير، ولكن لا يذهبون بالمذبوح إلى المخدر فيعطيه جرعة محددة، فجميع المذبوحات تأخذ نفس الجرعة ما كان منها قويا وما كان ضعيفا، فكثير منها يموت بالجرعة لأنها أقوى من تحمله، وبالأخص إذا كانت الجرعة بصعق كهربائي فكثيرا ما يموت المذكى قبل ذبحه، حتى في الشركات الإسلامية والتي يذبح فيها المسلمون فليس فيها أخصائي تقدير يعرف الجرعة الكافية من الصعق الكهربائي أو من غيره. ومع الأسف سمعت أنه في بعض الأحيان تقع بعض المخالفات الشرعية في الزكاة حتى هنا في بلاد المسلمين، وحدثني بعض الناس في المسلخ هنا أنه رأى العمال يخلقون الجمل حتى يقترب من السقوط بالخلق ثم يذكيه إنسان زكاة سريعة ولا يدرى هل مات بالخلق أو مات بالطعن، فلا بد من الحفاظ على الزكاة ولا بد من معرفة أنها حكم شرعي وأنه لا بد من العناية به. هل اللبن من لطع غير مباح يحرم؟ الجواب نعم، يحرم من جهة المرأة، يحرم أن ينشر المحرمية من جهة المرأة لأنه لبنها، حتى لو كان من غير عصب ولو كان من زنا فهو لبنها، فينشر المحرمية من قبلها ويكون الولد ولدا لها، ولكنه لا ينشر المحرمية من جهة صاحب اللبن لأنه معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذا يقول الدعاة دائما عندما تنتهي الصلاة ويبدأ الناس بالخروج، أو بعضهم يقولون دائما حديثا فيه النفر الثلاثة وأحدهم أوى إلى الله فآواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثاني فأعرض فأعرض الله عنه. فقوله في هذا الوقت بالضبط مطلوب؟ لا، جوابا الحديث في الصحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في المسجد وحوله عدد من أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأحد الثلاثة رأى فرشة فسبق إليها فجلس فيها، والآخر نظر فلم يجد فرشة فجلس وراءهم، والثالث نظر فلم يجد مكانا فرجع ولم تطاوعه نفسه أن يجلس وراء الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وهو الذي وجد فرجة في الصف، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وهو الذي جلس وراءه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والمقصود أن فيه شيئا من الكبر حين تكبر على الجلوس وراء الناس لاستماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعرض عن الحديث وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدعوة والذكرى وقد حصل لديه كبر يمنعه من ذلك، يخاف عليه من هذا الوعيد الشديد دائما، لأن الكبر من أشد أدواء القلوب وأضرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وجاء عدد من الأحاديث للتحذير منه والتنذير منه، وهو سبب لعنة إبليس عليه لعنة الله. فلذلك التذكير به دائما والتخويف منه من شأن المسلمين، وبالأخص في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينبه الناس إلى خطر الكبر، وبالأخص عدم السماع للحق والاستماع إليه. فإن الله تعالى بشر الذين يستمعون إلى القول مطلقا، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهم مبشرون ببشارة الله جل جلاله. هذا السؤال عن طعن في الحديث الذي في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار، ولكن الرد كان لتصحيح الحديث ولكن لم نفهم نص الحديث. فهل يعني أن أباه أو عمه كما أن العرب تسمي الأباء؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لرجل من الأعراب فقال له: إن أبي وأباك في النار. فقد ثبت الحديث في صحيح مسلم، ولكنه ليس صريحا في الشهادة على عبد الله بن عبد المطلب بالنار أبدا، بل الحديث فيه تأنيس للأعرابي وحكم عليه، وبيان أن نسب الإنسان ليس متعلقا بعمله ولا بشخصه، فلا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد من أجداده أو آبائه في النار، فذلك لا ينقص مقداره ولا يؤذيه، لأنه قاله ولا يمكن أن يؤذي نفسه، فالله سبحانه وتعالى لعن من آذاه، فليس ذلك أذى له. وعبد الله بن عبد المطلب قطعا مات في الجاهلية في وقت الفترة، والذين ماتوا في الفترة لا يمكن أن يعذبوا حتى تقام عليهم الحجة، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقطعا أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم رسول، لأن الله تعالى يقول: ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، ويقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فما أنذر أهل مكة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أهل الفترة جميعا يسكت عنهم ويوقف في شأنهم، فإن الله حكم بأنه لا يعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة، وإقامة الحجة عليهم إنما هو أمر أخروي، فإنه يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتحنون به يوم القيامة، ومن علم الله به الخير صدقه فأنجاه الله من النار، ومن لم يعلم الله به الخير فإنه يعذبه، ولا اعتراض على الله جل جلاله في ذلك كله، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا السؤال عن شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة وكل إليها ومن تعلق تميمة فقد أشرك. الجواب: أن التمائم كانت من عادات العرب في الجاهلية، وهي أنهم يعلقون شيئا من أجزاء البهائم ويرون أنه حماية من الشيطان أو من النفوس الشريرة أو من الحسد أو من العين، فيأخذون كعاب الأرانب ويأخذون بعض الشعر ونحو ذلك، وهو اعتقاد فاسد باطل وخرافة لا أساس لها. فمن فعلها وهو يعتقد ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها ترفع عنه الضر وتصرف عنه الشرور والعين والسحر والشياطين، فإنه قد أشرك بذلك، لأنه اعتقد أن ما لا ينفع ولا يضر يحصل منه نفع وضرر، وليس له بذلك بينة ولا برهان من الله جل جلاله. وأما ما يعلقه الناس مما كتب فيه القرآن أو السنة، أو ما يعلقونه مما لا يعتقدونه يجلب نفعا ولا ضرا، كما يعلقونه لمحبتهم له أو للتبرك به أو نحو ذلك من غير اعتقاد نفعه ودفعه للضرر، فالراجح أنه لا يدخل في مسمى التمائم. وقد ورد حديث فيه ضعف في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يعلمهن أولاده ومن لم يتكلم منهم كتبها فعلقها عليه حتى يتكلم. وهذا الحديث هو أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين وأن يحضرون. والحديث فيه ضعف، ولكن مع ذلك عدد كبير من الأئمة يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعدد من أئمة الحديث. فيدل هذا على أن ما ذكر فيه قرآن أو سنة أو دعاء فليس من التمائم. ويبقى بعد ذلك السؤال عن حكمه، فقد ذكر مالك رحمه الله في الموطأ عن عدد من السلف ما يتعلق بتعليق القرآن وذكر أنه لا بد أن يكون في حرز، يكون الحرز من القرآن في ساتر يمنعه من وصول الأقلال إليه، وأنه إذا كان في ساتر جاز دخول الحمام به، قد جاء ذلك في المدونة وغيرها. فدل ذلك على أن السلف لم يكونوا يرون أن ما كتب فيه قرآن أو سنة أو دعاء أنه من التمائم، وهذا الراجح إن شاء الله. وبالنسبة لمن علق التمائم من أجزاء البهائم أو نحوها وكالوذع والقرون ونحو ذلك، وهو لا يعتقد ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فإنه لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الشرك الأكبر المخرج من الملة، بل يكون ذلك شركا دون شرك. وهذا الذي ذكره كثير من أهل العلم في حديث التمائم، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فقال المقصود شرك دون شرك. هذا يقول ذكر الله عز وجل في قصة خلق آدم في القرآن، ذكر قصة خلق آدم في القرآن في مواضع عديدة، وأخبر سبحانه وتعالى أن إبليس تكبر عن الأمر بالسجود فأحبط الله عمله وأخرجه من الجنة، كما في سورة الأعراف قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ثم بعد ذلك وسوس لآدم وزوجته ليأكل من الشجرة وهما في الجنة، فكيف التوفيق بين ذلك؟ الجواب أن إبليس يوسوس عن بعد، وقد آتاه الله القدرة على ذلك، فكما يوسوس الآن في نفوس الناس في المشرق والمغرب، ولا يمكن أن يكون هو موجودا معهم في الأماكن التي هم فيها، فقد أوتي قدرة على الوسوسة عن بعد، وبذلك وسوس لآدم وحواء وجادلهما ودلاهما بغرور عن بعد وليس معهما في الجنة، فلم يدخل الجنة قط. والأمر بإهباطه إنما هو من السماء، فأهبط من السماء وقد كان فيها مع الملائكة الذين يتعبدون، فأهبط إلى الأرض. وقد رفعه الله إلى السماء لهذه الحكمة، فحكمة الله في خلقه إضلال الغاوين ونشر الشرور التي خلقه الله من أجلها. بعض الناس يطعن في الحديث الذي يخبر عن قيام دولة في آخر الزمان على منهج النبوة، ما صحة ذلك؟ الجواب ثبت في ذلك عدد كثير من الأحاديث ووصل إلى درجة التواتر، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندل، من حديث جابر بن سمرة بن جندل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه فقلت ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. وأخرج أحمد في المسند والبزار في مسنده كذلك من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فستكون خلافة على منهج النبوة، وقد وعد الله بهذه كتابه، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد جاء في وصف خلفاء آخر الزمان كثير من النصوص، ومنهم المهدي الذي يصلحه الله في ليلة، وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يسلمون الأمر إلى المسيح ابن مريم، وسينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منهم من الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من دماغ، فيكسر الصليب ويسقط الجزية ويقتل الخنزير ويقتل المسيح ابن مريم برملة لد. هذه الخلافة التي تحصل في آخر الزمان قد لا تشمل الأرض كلها، وقد جاء فيها حديث أنها تكون بالحجاب، وأن من الخلفاء إلى العصبي، وأنه يأتيه عصائب العراق وبدلاء الشام، وذلك في مسند الإمام أحمد وغيره. فقد لا تشمل الخلافة جميع أنحاء العالم، ولكنها ستقوم لا محالة، والنصوص على قيامها كثيرة جدا في القرآن والسنة. هذا يقول شاب في بداية دعوته إلى الله وهو ما زال يستعمل تدخين، عالج نفسه لترك الدخان ولم يستطع، فما علاجه؟ الجواب: لا بد أن يعلم الإنسان أن الهوى مضرة به، وأن عليه أن يحاول عصيان هواه، وأن عليه أن يحاول عصيان هواه، ولا يكون ذلك إلا بمجاهدة شاقة وصبر ومصابرة. ومعصية الهوى سبب لدخول الجنة، والهوى يدعو الإنسان إلى ما لا نفع له فيه ولا يدفع عنه ضررا، ومنه شرب الدخان. وإذا تذكر الإنسان أن أعماله جميعا يوم القيامة إما تكون في كفة الحسنات أو في كفة السيئات، وعرف أن الدخان لن يكون قطعا في كفة الحسنات، فإن ذلك سيعينه على تركه. وهذا ما حصل للعلامة المختار البنا رحمه الله مع تلميذه سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم، لما أرسل إليه أحد طلابه ولم يسأله عن فضل الدخان، وإنما سأله في أي الكفتين يوم القيامة هذا الدخان، فقال في كفة السيئات ورماه وتخلص منه، وقال في أرجوزته التي هي وسيلة السعادة، يقول في ذكر الباطل: قل والحق سعي في الضلال، في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي، وضده الضلال. وبدأ يشرح الضلال ثم قال: ومنه الاشتغال بالدخان. فتخلص منه وتاب منه. وإذا عرف الإنسان أنه مضر به في صحته، وشاغل له عن كثير من أعماله، ومضعف لبدنه، وأنه مؤذن لجلسائه من الملائكة والبشر، فإنه سيكون ذلك عونا له على التخلص منه. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الجواب: قد اختلف أهل العلم في المقصود بالطيب، فقيل المقصود به المنبت مطلقا، وقيل المقصود به ما كان مرضيا عند الله. في بعض البلدان أحب إلى الله من بعض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ومعنى يخرج نباته بإذن ربه أن له بركة وثمرة وفائدة، والذي خبث لا يخرج، ولا يخرج نباته إلا نكدا، معناه لا يخرج إلا مشؤوما. فليس معنى هذا أن الخبيث لا ينبت، وليس معناه أن كل طيب ينبت، بل المقصود أن الطيب نفعه وثمرته مشهودة في كل آذنة، وأن الخبيث ثمرته غير مشهودة ولا مرضية. فلو خرج منه نبات لا يكون إلا نكدا، أي مشؤوما، ليس فيه بركة ولا نفع. ما حكم الاستماع على قراءة القرآن للأموات؟ الجواب: أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد اختلف أهل العلم في وصوله. فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا يصل، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه يصل إذا بلغه الإنسان قبل الشروع فيه، بأن يقول قبل القراءة: اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو رحمة منك نازلة وهدية مني واصلة إلى روح فلان أو فلانة. فهذا الذي يسمى تبليغا، ويصل به عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية لا يصل. والذين يرون وصوله لا يعتمدون إلا على القياس، فقد جاء القياس، قد جاء ما يقاس عليه، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء، فإنها تصل إلى الأموات بالقطع، لأن الأدلة صريحة فيها. والاجتماع لذلك بدعة، وإذا كان عند أهل المجلس كان بدعة غليظة، لأنه من النياحة، كما في حديث أبي موسى الأشعري: كنا نعد الاجتماع عند أهل المجلس من النياحة. فلا ينبغي أن يكثر الناس من الجلوس عندهم الاجتماع، بل يأتون لتأذيته وينصرفون إلى بيوتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد لكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تهدي قلوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تكشف كروبنا، وأن تجعل التقى زادنا، وأن تحقق مرادنا، وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا برقك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يحزننا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نجرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما رضينا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم احمل عنا اجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم لا تخرج احدا منا من هذا المسجد الا وقد غفرت له ما قدم وما اخر وما اعلن وما اسر. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك، يرفعون اليك ايدي الضراعة في الجوار فريضة من فرائضك، وانت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين، فلا تردهم صائمين، واقض ما في علمك من حوائجهم اجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي التي تضمننا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي العراق وفي الشيرة وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الصومالي وفي السودان. اللهم ثبت أقدامهم وثبت سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عاملنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالبراعة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردنا خائبين، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين، وحقق مرادنا وأصلح أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف الشيخ محمد سالم وعافيه وأجمع مسموع ماله ونفسه. اللهم إنا نسألك أن تشفي علماءنا وأن تقبل أعمارهم بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجازهم عما أحسن الجزاء. اللهم اختم صالحات اعمالنا واختم حسنات اجالنا، ودع خير اجالنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.